الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: فصل. ورحى العبودية يدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. يقول: العبودية لله سبحانه وتعالى يعني تنقسم إلى 15 قسما، ثم بعد ذلك يعني هذه الأقسام بعضها له تقسيم آخر يأتي ذكره بعدها. قال: وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منهما عبودية تخصه. طريقة هذا التقسيم أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبودية القلب ثلاثة أقسام رئيسية، كل قسم منها يتفرع إلى خمس وتصبح ثلاثة مضروبة في خمسة، الناتج 15 قسم. يقول: العبودية إما أن تكون بالقلب، وإما أن تكون باللسان، وإما أن تكون بالجوارح. وما أخذ هذا التقسيم يعني إلى القلب واللسان والجوارح من نصوص عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأمثال لشعب الإيمان، قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا قال إيه؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وبعدين وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ضرب به مثالا لأعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، ضرب به مثلا لأعمال القلوب. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان له شعب عديدة، وأن هذه الشعب منها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالجوارح. كلمة الجوارح سيأتي توضيحها المؤلف يعني بعد ذلك عند الحديث عن الجوارح. يقول: الجوارح تشمل الحواس الخمسة، اللي هي الشم والذوق واللمس والسمع والبصر، وتشمل أيضا عمل اليدين وعمل الرجلين. عمل اليدين وعمل الرجلين، كل هذا يدخل في الجوارح. نجي الكلام عن الجوارح، فقال يعني كل العبادات المتعلقة بالشم أو الذوق، تذوق باللسان أو باللمس أو السمع أو البصر، أو ما يتعلق بعمل اليدين وعمل الرجلين، كل هذا إيه؟ عمل الجوارح. طيب، فهذه إيه؟ الأول ثلاثة أقسام رئيسية، اللي هي القلب واللسان والجوارح. قال: وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الحق أو على وجه الإلزام، والمستحب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الحد أو على وجه الإلزام، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحد. وبعدين المباح اللي هو إيه؟ ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه، هذا المباح. بعض علماء الأصول يعني له تعريف آخر يعلقه بالثواب والعقاب، فيقول إيه؟ الواجب ما أصيب فاعله أو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. لكن بعض العلماء يعترض على هذا التعريف، يقول يعني الإنسان قد يفعل الواجب ولا يساب، مثلا لخلل في نيته أو في عمله، أو قد يتركه ولا يعاقب لعفو الله عنه أو لحسنات يعني مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. فيكون مسألة الثواب والعقاب لها متعلقات كثيرة غير بس مجرد الفعل والترك يعني. فلذلك إيه؟ يميل كثير من الأصوليين إلى التعريف الواجب أنه ما أمر به الشارع على وجه الحق، بغض النظر عن كون فاعله يساب أو يعقل، قد يكون لها متعلقات أخرى والمستحب هو ما أمر به الشارع، لكن لا على وجه الحد، مش على وجه الحد. والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحد، والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الحد، والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه. فهذه الأحكام الخمسة. طيب، فالآن عندما نقول خلاصة الآن أن العبودية تصبح إيه؟ 15 قسم. عبوديات القلب 5، وعبوديات اللسان 5، وعبوديات الجوارح 5. فعبوديات القلب اللي هي فعل الواجب، فعل الواجبات القلبية، هذه هي عبودية. فعل المستحبات القلبية فهذه هي عبودية. ترك المحرمات القلبية عبودية، لأن العبودية قد تكون بالفعل وقد تكون بالترك. وترك المكروهات القلبية أيضا عبودية. طيب، المباح يعني قسم المباح، ما هي العبودية المتعلقة بالمباح؟ فالعبودية المتعلقة بالمباح تكون يعني بفعله بقصد الاستعانة به على الطاعة وعلى الخير وعلى كذا، فيتحول إلى عبودية يعني عن طريق النية والقصد يعني. وكذلك أيضا اعتقاد إباحته العبودية اللي في المباح من هذا الباب يعني، وعدم الاستعانة به على المعصية. قال: وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. إذن إيه؟ هذه 15 قسم، الأحكام التكليفية الخمسة كلها مضروبة في ثلاثة أشياء اللي هي عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح. طيب، يأتي توضيح هذا الكلام وضرب أمثلة له. قال: فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه. طيب، ما هي الواجبات القلبية؟ قال: هناك ما اتفق على وجوبه من أعمال القلب، ومنه وهناك يعني أشياء من أعمال القلوب اختلف الفقهاء في وجوبه. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية للعبادة، والنية للعبادة. قال: وهذه قدر زائد على الإخلاص، فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. فيقول النية، عد النية عبادة قلبية مستقلة عن عبادة الإخلاص، لأن بعض العلماء يعني يجعل الكلام عن النية هو نفس الكلام عن الإخلاص، على أساس النية هي الإخلاص. لكن المؤلف يقول النية شيء زائد على الإخلاص، فالإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، ونية العبادة لها مرتبتان، أحدهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، والأقسام الثلاثة واجبة. يقول إذن إيه؟ الإخلاص هو يعني إفراد الله تعالى بالعبادة. فيقول الإنسان الآن عندما يريد أن يتعبد لله تعالى عبادة، فيحتاج أولا عملا قلبيا هو الإخلاص، أنه لا يريد بهذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يحتاج عملا قلبيا آخر وهو النية، والنية هذه أول شيء نية تمييز العبادة عن العادة، لأنه أحيانا في الصورة العمل يكون في صورته واحدة، له صورة واحدة يمكن أن يفعله بعض الناس على سبيل العادة وبعضهم على سبيل العبادة. مثال ذلك الغسل مثلا، ممكن إنسان يغتسل بنية التبرد أو التنظف، فهذا غسل عادة. لو إنسان يغتسل لأن الجو حار ويريد أن يبرد جسمه بالماء، أو يغتسل لغرض التنظف، الكافر الذي لا يعبد الله قد يغتسل تنظفا أو تبردا، وقد يقع من المسلم الغسل بهذا المعنى، فهو غسل عادة ليس غسل عبادة. وقد يغتسل الإنسان بنية استباحة الصلاة غسل جنابة، لأنه فعل ما يوجب الغسل، أو المرأة المسلمة تغتسل من الحيض مثلا، تريد التطهر من الحيض لتستبيح الصلاة وتستبيح. فإذا الغسل قد يقع من المسلم عبادة، قد يقع منه عادة مثلا. فإذا النية تميز العبادة عن العام. ثم هناك أيضا النية التي تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أن العبادات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فقد يصلي شخص ركعتين، يصلي ركعتين بنية مثلا فريضة الفجر، وآخر يصلي ركعتين بنية سنة الفجر القبلية مثلا. فقد تجد شخصين يصليان، صورة صلاتهما واحدة وهيئة صلاتهما واحدة، واحد ينوي فريضة والآخر ينوي نافلة. فالنية تميز العبادة عن العام. فإذا يقول الأقسام الثلاثة واجبة، اللي هي يعني الإنسان ينوي إفراد الله أو يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اللي هو الإخلاص، ونية تمييز العبادة عن العادة، ونية تمييز العبادة عن العبادات اللي هي الأخرى المشابهة لها فيما يتعلق بمراتب العبادة. قال: وكذلك الصدق والفرق بينه وبين الإخلاص، يعني وكذلك من الأعمال القلبية الواجبة الصدق، وأيضا الصدق يشتبه مع الإخلاص، وهنا يذكر المؤلف الفرق بينهما. قال: والفرق بينه وبين، طبعا كان هنا عن صدق القلب، لأن هناك صدق اللسان بمعنى عدم الكذب في الحديث، وهناك صدق القلب. فصدق القلب هذا، ما الفرق بينه وبين الإخلاص؟ قال: والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، هو يطلب الله تعالى، يعني يريد الله تعالى، و الطلب اللي هو الإرادة، اللي هو إرادة الله تعالى، والمطلوب اللي هو المراد هو الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. قال: الإخلاص توحيد المطلوب، يعني ألا يطلب إلا الله بعمله، والصدق هو توحيد الطلب، يعني الطلب اللي هو إيه، الإرادة والقصد. فالإخلاص يعني ألا تريد إلا الله، وألا تقصد إلا الله، ألا تطلب إلا الله. الصدق يعني أن تريد الله بكل إرادتك، يعني بكل إرادتك، يعني بحيث يجمع الإنسان عزمه وهمته كلها في إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس ببعض إرادته. فيجعلون الصادق هو ممكن إنسان يعني يريد الله تعالى وحده، لا يريد غيره، لكنه يريد الله ببعض إرادته، يعني عنده فتور وضعف همة وكذا، فهو يعني لا يصرف كل جهده وطاقته و يعني في طلب مرضات الله تعالى، إنما يعني بعض همته وطاقته وكذا، فعنده ضعف يعني في الهمة، وعنده فتور، وعنده هذا يتعارض مع الصدق، لكن لا يتعارض مع الإخلاص. يعني فالإخلاص هو توحيد المطلوب، أنه لا يطلب إلا الله. والصدق قال هو توحيد الطلب، أنه هو يعني أن يطلب الله بكل همته وعزيمته وإرادته وجهده، فيجمع ذلك كله في طلبه لله. فالصدق أيضا من يقول من يعني من واجبات القلب. قال: فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، يعني أنه لا يطلب الله سبحانه وتعالى ويطلب غير الله يعني في نفس الوقت، إما من يعبد الأوثان أو يعني يريد الله تعالى ويريد يعبد الله تعالى فيقصد الله تعالى بالعبادة، ويقصد أيضا أوثانا تعبد من دون الله، أو من جهة الرياء يعني الذي يريد الله تعالى ويريد المدح والثناء من الناس وكذا. فالمطلوب منقسم، يعني هو نفس العمل وله أكثر من مطلوب في العمل الواحد، يعني لا يريد به الله تعالى وحده، وإنما يريد الله وغيره. في هذا قول الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى غني عن أن يراد ويراد معه شيء آخر، يعني فيقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، الله تعالى يتركه كله للشريك، لا يريد الله تعالى أن يكون له حصة في، هو غني عن أن يكون شريكا لآخر. فالله سبحانه وتعالى غني أن هو يكون له حصة في القصد أو الطلب وحصة أخرى لشيء آخر، فإذا كان كذلك تركه كله للشريك ولم يقبل منه شيء. يقول والصدق ألا يكون الطلب منقسما. الصدق ألا يكون الطلب منقسما، يعني لا يطلب الله تعالى ببعض جهده وهمته وطاقته وإنما بجميعها. فالصدق بذل الجهد، فعرف الصدق أيضا هنا، قال الصدق بذل الجهد، أنه يريد الله تعالى بكل طاقته وهمته وعزيمته. والإخلاص إفراد المطلوب. قال واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. من حيث الجملة يعني قد توجد اختلافات في بعض التفريعات الدقيقة والتفاصيل الدقيقة، لكن حيث الجملة يعني يجب على المؤمن أن يكون صادقا مخلصا توكلا على الله محبا لله راجيا لله. قال وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه وهو بذل الجهد، وهو بذل الجهد، بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب وكماله مرتبة المقربين. يقول كذلك من العبادات القلبية الواجبة النصح في العبودية، وعرف النصح في العبودية يعني هذا من معاني الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح اللي هو الصفاء والخلاص من الشوائب، يعني زي ما نقول مثلا العرب كانوا يقولون ايه نصح العسل، يعني العسل الناصح اللي هو ايه خالي من كل شائبة، يعني صافي نقي كذا. فالنصح في العبودية ومدار الدين عليه وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له سبحانه. قال وأصل هذا واجب ولكن كماله من مرتبة المقربين. قال وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية لها طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. فيقول المؤمنون قسمهم الله تعالى إلى أصحاب يمين وإلى مقربين. يقول هذه الواجبات القلبية كما مر يعني أنه قال إيه وجوبها في الجملة، يعني أنه يجب على المسلم الصدق والإخلاص، لكن كل هذه العبادات لها درجة كمال يعني عليا هي في دائرة المستحب. يعني مثال ذلك مثلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فأصل الخوف، أصل الخوف هذا الطرف الواجب المستحق، هذا مرتبة أصحاب اليمين، يعني عندهم قدر من الخوف من الله تعالى يعصمهم عن فعل المحرمات ويعصمهم عن ترك الواجبات، فهذا القدر المستحق وهو قدر واجب. وهناك قدر مستحب من الخوف من الله تعالى، يعني هو كمال الخوف من الله تعالى الذي يحجز صاحبه عن فعل المكروهات وعن ترك المستحبات وعن فعل الشبهات، المسائل المشتبهة التي فيها اختلاف التي لا يجزم بحرمتها. فهذا قدر من الخوف من الله، يعني هناك فرق بين شخص عنده خوف من الله يمنعه من فعل أي شيء حرام بين يعني واضح الحرمة، لكن ليس عنده ذلك الكمال، كمال الخوف الذي يحجزه عن فعل مكروه أو في مسألة يعني مشتبه فيها وليست يعني لا يجزم بحرمتها. ولكن هناك من عنده ترك المشتبهات هو في دائرة المستحب، يعني فعل المسائل التي لا يجزم الإنسان يعني بحرمتها، ولكن يكون في دائرة يكون فعل ذلك من المكروهات يعني في حقه. والاشتباه قد يكون نسبيا، يعني قد يكون بالنسبة لي شخص يعني هي من المشتبهات، بالنسبة لآخر هي من الحلال البين أو الحرام البين، يكون عنده من العلم بها ما يجعلها يعني في حقه حلالا بينا أو حراما بينا، وقد يكون عند شخص آخر تكون في دائرة المشتبه. فالقصد أن مرتبة الخوف التي تحجز عن فعل هذا هي مرتبة كمال وهي من مراتب المقربين. وكذلك المحبة أيضا، محبة الله تعالى ورجاءه وكذا، فهناك القدر الذي يحمل على فعل الواجبات هذا قدر واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وهناك كمال الرجاء والمحبة الذي يحمل على فعل المستحبات والازدياد من النوافل وكذا. هذا أيضا من القدر المستحب اللي هو مرتبة إيه المقرر. قال وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 94، وله طرفان أيضا، واجب مستحق وكمال مستحب. يقول كذلك من العبادات القلبية الواجبة الصبر. ونقل كلمة الإمام أحمد رحمه الله أن الله تعالى أمر بالصبر أو ذكر الصبر في 90 موضعا من الكتاب. ثم يقول الصبر له طرفان، طرف واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، والطرف الآخر كمال مستحب وهو صبر المقربين. قال وأما المختلف فيه، المؤلف إن شاء الله في كل هذه العبادات القلبية بإذن الله تعالى، فالمؤلف يتناولها يعني في هذا الكتاب النافع، سيمر فيه على هذه العبادات القلبية عبادة عبادة ويتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. قال وأما المختلف فيه فكالرضا، وذكر أن العبادات القلبية منها ما هو مجمع على وجوبه، بعدين وضح أن المجمع على وجوبه يقول يعني على وجوب أصله يعني، ولكن كماله قد يكون إيه مستحب، حتى العبادات المجمع على وجوبها كالخوف والرجاء وكذا، فالمقصود الإجماع على وجوب القدر المستحق منها يعني، ولكن فيها قدر كمال أيضا مستحب. لكن هناك عبادات يعني هي من جهة أصلها يعني مختلف في وجوبها، هل فيها قدر واجب أصلا أو ليس. قالوا أما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية في وجوب الرضا. قال والقولان لأصحاب أحمد. وطبعا هنا كما سيوضح المؤلف كلامه هنا عن الرضا، قال لا يقصد إيه، لا يقصد الرضا بالرضا يعني بأمر الله الديني، يعني الرضا يعني بما أمر الله تعالى به من عبادات أمر الله بها، أو الرضا بترك ما نهى الله عنه من المنهيات أو كذا، وإنما يقصد الرضا بالقضاء الكوني يعني الرضا بالمصائب، يعني لا يقصد الرضا بالمعايب، يعني هناك ممكن نسميه الرضا بالمصائب وبالمعايب يعني، فهو لا يقصد الكلام عن الرضا عن المعايب اللي هي أن يرضى بالحرام، فهذا لا يجوز أن يرضى إيه بالحرام، ولكن الكلام عن الرضا بالمصائب يعني الرضا بما يصاب به مثلا من فقر أو مرض أو موت مثلا قريب له أو كذا أو غيره. فيقول وأما المختلف فيه فكالرضا، فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية والقولان لأصحاب أحمد، فمن أوجبه قال السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. فقال عبادة الرضا على المصائب، يعني يقول قولان للفقهاء وللصوفية، ومر بنا من قبل يعني أن الصوفية يعني خاصة تقدمون منهم يعني كانوا من العباد ومن الصالحين من أهل الخير وكذا، وإن يعني حدث في متأخريهم يعني فيهم من خالف السنة وفيهم كذا، لكن يعني كان كثير منهم خاصة المتقدمون منهم كانوا على السنة وعلى الحق وعلى الاتباع، كالجنيد وأمثاله يعني. فيقول يعني الصوفية والفقهاء كل منهم له قولان في مسألة الرضا. حجة من أوجبه قال إن الله تعالى حرم التسخط على المقدور، ومن سخط فله السخط كما جاء في الحديث، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني من تسخط على قدر الله وعلى المصيبة سخط الله عليه. فقال إذن هذا دليل على أن الرضا واجب. قال وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. يقول إنه لا سبيل لعدم التسخط على المصيبة إلا بالرضا بها، فيصبح الرضا واجب. قال واحتجوا بأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. هذا الأثر يعني المؤلف سيذكر يعني أنه أثر إسرائيلي عن أخبار أهل الكتاب أو ما يروى عن أهل الكتاب أو كده، لكن في الحقيقة له رواية أيضا مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سندها فيه ضعف يعني. قد رواها الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين، وفي سندها راوي متروك يعني اسمه سعيد بن زياد، فساق السند يعني عن زياد، قال عن جده زياد بن هند عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي. وقد رواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير، والشيخ الألباني ضعفه وآخرون يعني، والعراقي كذلك ضعفه وغيره. فله رواية مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سنة يراه المتروك يعني، وتروى أيضا من أخبار أهل الكتاب يعني منه. فقال هذا احتج به هذا الفريق الذي أوجب الرضا. قال ومن قال هو مستحب قال لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر. من قال إن الرضا على قضاء الله و رضا بقضاء الله وقدره أو رضا بالمصائب أو كذا، فقالوا هو مستحب لأن الله تعالى لم يأمر به لا في الكتاب ولا في السنة. ففي هذا الموضع يمكن أن يستدرك عليه أنه ورد يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في مسند أحمد وفي سنن الترمذي، وهو حديث حسن يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ويمكن يعني أن يقال إن ورد الأمر بالرضا بالقضاء يعني في هذا الحديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فهذا نوع أمر به. لكن طبعا ورود الامر لا يمنع ان يكون مستحبا يعني، لكن قصد التعليق على مساله انه لم يرد امر به بالرضا بالقضاء يمكن ان يقال يعني ورد يعني هذا الامر. قال بخلاف الصبر فان الله امر به في مواضع كثيره من القران، وكذلك التوكل. يعني حجه من قال الرضا مستحب قالوا لم يامر الله به الكتاب ولا في السنة، إنما أمر بالصبر وأمر بالتوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأمر بالإنابة، فالأمر بالصبر في مواضع كثيرة كما مر في 90 موضعا مثلا. واصبروا مثلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا مثلا ورابطوا مثلا، ونحوها من المواضع التي فيها الأمر بالصبر. والأمر بالتوكل وعلى الله فتوكلوا، وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم، هي الرجوع إلى الله تعالى. وأمر بالإخلاص كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله فادعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافون، وقوله فلا تخشوا الناس واخشون، فأمر بالخشية، وقوله وإياي فارهبون. وكذلك الصدق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك المحبة وهي أفرض الواجبات، إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها. فإذن يقول كل الواجبات القلبية ورد الأمر بها في القرآن والسنة، لكن الرضا يقول لم يرد الأمر به، وإنما ورد مدحه ومدح أهله. يعني الرضا ورد مدحه ومدح أهله لكن لم يرد الأمر به، فلذلك قال أكثر الفقهاء وكذا قالوا إنه مستحب وليس واجبا. قال وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. ولكن يعني سبق التعليق عليه يمكن أن يستدرك عليه حديث يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أمرا. بس قد يقال مثلا يعني ان الامر هنا يعني كان ورد مورد الشرط يعني ان يعني صحيح صيغته امر، بس يمكن ان عندما يقول ان الرضا مستحب يقول هو امر يعني ورد مورد الشرط يعني بمعنى ان رضيت، يعني كان المعنى ان رضيت بما قسم الله لك صرت اغنى الناس، يعني فكانه ليس امرا بمعنى الامر، ولكن هذا توجيه يعني من يقول ان الرضا مستحب. فمن أراد أن يكون أغنى الناس فليرضى، يعني كأنه في مدح أهله وليس من باب يعني أو يصرفونه عن الوجوب إلى المدح. قالوا وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به. أثر اللي هو إيه؟ من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواه. فقالوا هذا من أخبار أهل الكتاب وما يروى عن أهل الكتاب، ليس له يعني إسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحتج به على وجوب عباده. يعني ممكن يورد مورد في الترغيب والترهيب وكذا، لكن لا يحتج به في إيجاب عباده. قالوا وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. قال وهو في بعض السنن، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مرة أخرى قال إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. احنا قلنا رواية الإمام أحمد والترمذي، رواية أحمد والترمذي هي الجزء الأخير بس من الحديث اللي هو واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. بس أول الحديث هذا موجود في كتاب الحلية لأبي نعيم، حفظ ابن عين الأصبهاني في كتاب الحلية اللي هو أول الحديث اللي هو إيه؟ إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل. في الحديث هنا بالنسبة لدرجة فالحديث هنا على كل حال يعني إيه؟ هو حجة لمن يقول بأن الرضا مستحب. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر يعني إما أن ترضى وهو يعني الأولى والأحسن وكذا، وإذا لم تستطع الرضا فعليك بالصبر، يعني كأن الرضا يعني في دائرة المستحب كما يفهم من الحديث، يعني أن الواجب هو الصبر. قالوا وأما قولكم لا خلاص عن التسخط إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا وهو أعلاه، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها، فالأولى للمقربين، والثالثة للمقتصدين، والثانية للظالمين. يعني يقول المؤلف هنا كأنه يميل إلى استحباب الرضا وعدم وجوبه كما هو قول جمهور الفقهاء، ويرد على من قال بوجوب الرضا. فمن حجة من قال بوجوب الرضا قالوا لأنه ليس هناك إلا إيه؟ إما راض بقضاء الله وإما ساخط على قضاء الله، والسخط على قضاء الله محرم، ومن سخط فله السخط، سخط على قضاء الله سخط الله عليه وكذا. فقالوا طالما لا سبيل إلى السلامة من تسخط الأقدار إلا بالرضا بها فيصبح الرضا واجب. فالمؤلف هنا يقول يعني لا نسلم بهذه القسمة الايه الثنائية، انه يعني اما رضا واما سخط. فهناك ايه قسم ثالث في الوسط، اللي هو وهو يعني الصبر بدون رضا ولا تسخط، يعني صابر على اقدار الله او على المصائب، شخص مريض او مسجون او مظلوم او فقير، او هو يعني صابر على البلاء الذي هو فيه، لكنه لا هو راض ولا هو سخط، لا هو راض بما هو فيه ولا يعني لا هو راض بالمقدور ولا هو يعني متسخط ايضا على قدر الله، ولكنه صابر عليه. فهناك مرتبه وسط، فقال مرتبه الرضا هذه تكون مرتبه الايه المقربين، مرتبه التسخط على اقدار الله هذه مرتبه الظالمين اللي ظلموا انفسهم يعني، ومرتبة الصبر بلا رضا ولا تسخط فهذه مرتبة أصحاب اليمين. مرتبة الصبر بلا رضا ولا تسخط قال هذه مرتبة إيه؟ أصحاب اليمين. وهنا كأنه أشار إلى التقسيمات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة فاطر، اللي هي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون. قال وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يتسخطه وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر. قال هذا الأمر يعني أمر واقع، يعني كثير من الناس يكون صابرا ليس ساخطا، ولكنه في نفس الوقت لم يصل إلى مقام الرضا ودرجة الرضا. قال وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متنافيان، قال وليس كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، والصائم في نهار رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، والبخيل متألم بإخراج زكاته راض بها. فالتألم لا ينافي الصبر، فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. هي يعني يمكن تدخل في مسألة اجتماع الكراهة الطبيعية مع المحبة الشرعية، يعني قد يكون إنسان محبا للعمل شرعا ودينا من جهة الديانة ومحب للعمل، لكن من جهة الطبع يعني في الطبع يكون كارها لهذا العمل أو هذا الشيء. فطبعا يعني في عندنا بالنسبة للأوامر الشرعية فالرضا بها هذا من الايه يعني كما سيأتي، الرضا بالأوامر الشرعية هذا من الواجبات ومن أصل الدين، أن هو المحبة الشرعية، لأن إيه كراهية ما أنزل الله كره ما أنزل الله، كراهة يعني ما أنزل الله كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. فهذا بالنسبة للأمر بالصلاة والصيام والكذا، يعني أن هو يفعلها حتى لو كان طبعه كارها لها فلا بد وان يكون محبا لها يعني الشرع. فهو يقول كذلك في باب المصائب، يعني ليس امرا ايه ليس من باب الرضا بالامر الشرعي ولكن بالامر الكوني، اللي هو زي مثلا الرضا بالفقر وبالمرض وبالسجن وان يكون مظلوما وان يكون كذا. فكما انه في الامر الشرعي ممكن المؤمن يتصور ان يكون يعني محبا للجهاد مثلا شرعا وهو كاره له طبعا، كما قال الله تعالى عن اهل بدر يعني قال ايه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب هؤلاء اهل بدر يعني من صفوه الصحابه وكذا، فالكراهيه اللي هي الطبيعيه لما في الجهاد مثلا من القتل والاسر والجراح وكذا الى اخره، لكن هم يحبونه شرعا. فالجهاد هذا شيء مامور به شرعا. ففي اشياء اللي هي لو جينا لمساله الفقر والمرض وكذا، فيتصور ايضا ان يكون الانسان كارها له طبعا من جهه الطبع، وهو محب له شرعا من جهه ما ينتظره من ثوابه واجره عند الله سبحانه وتعالى وكذا. فعندما يعني هو في قلبه مستحضر ثوابه وعاقبته الحميده، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وعاقبه الرضا الحميده وكذا، فهو يعني مستحضر لهذا الامر فيكون راضيا بالبلاء يعني والمصيبة، مع كونه كارها لها طبعا، فيكون راضيا بها يعني من جهة المحبة الدينية مع وجود الكراهة الطبيعية. فكما يتصور هذا في الأوامر الشرعية يتصور أيضا في المصائب يعني. فالمؤلف هنا يعني يريد أن يوضح أنه يعني قد يكون الإنسان متألما وكارها طبعا للبلاء، لكنه راض به من الناحية الدينية يعني، ويكتب له ثواب الراضي. وضرب الأمثلة يعني في اجتماع اللي هي المحبة العقلية مع الكراهة الطبيعية يعني. الإنسان من جهة عقل، الإنسان العاقل إذا كان مريضا فيحب عقلا التداوي بالدواء الكريه المر كذا والجراحات المؤلمة وكذا، فيتداوى بها يعني عن طيب خاطر ويبذل ماله وما يستطيع في سبيل هذا الدواء الكريه والجراحة المؤلمة. هو كاره لها طبعا لكنه محب لها عقلا باعتبار تفكره في عاقبتها الحميدة عليه في الدنيا وكذا. وكذلك المؤمن يعني من جهة المصائب والابتلاءات وكذا، هو عندما يتفكر في عاقبتها الحميدة فهو محب لها يعني دينا ديانة وإن كان كارها لها طبعا. في الخلاصة أنه لا يلزم يعني من عدم يعني يقول يعني لا تعارض يعني بين الرضا والتألم. قال: وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربا إلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا الرضا الذي اختلفوا في وجوبه هو الرضا بالمصائب، أما الرضا بالمعايب الرضا بالمحرمات، الإنسان يرضى مثلا يزني ولا يشرب الخمر ولا كذا وهو راض بهذا، فهذا يخرج به عن الدين والعياذ بالله تعالى. لابد أو إنسان لا يرضى بالله ربا أو لا يرضى بالإسلام دينا أو لا يرضى بالقرآن أو كذا، فهذا إيه يعني والعياذ بالله عدم الرضا بالله أو بالدين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو عدم الرضا بتحريم المحرمات وإيجاب الواجبات، فهذا يخرجه عن الدين والعياذ بالله تعالى. لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، فهذا هذا لا اختلاف في وجوبه، هذا النوع من الرضا اللي هو الرضا بأمر الله الديني والرضا بالله تعالى ربا وإله. ولكن الرضا المختلف في وجوبه اللي هو الرضا بالمصائب أو بقضائه الكوني. قالوا: من هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة من العبادات القلبية المختلفة في وجوبها. الخشوع في الصلاة فيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره. فهل الخشوع في الصلاة واجب أم لا؟ فقال فيه قولان الفقهاء. في الحقيقة أكثر الفقهاء وهو المعتمد يعني في المذاهب الأربعة أن الخشوع من مستحبات الصلاة، لا يعدون الخشوع من الواجبات، يعدونه من المستحبات. والذين قالوا بوجوبه يعني معدودون يعني اللي هم إيه الإمام ابن حامد من فقهاء الحنابلة اللي هو محمد بن محمد، الإمام ابن حامد يعني فقهاء الحنابلة اسمه الحسن بن حامد أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي، فهذا من فقهاء الحنابلة. وأبو حامد الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي من فقهاء الشافعي قالوا بوجوب الخشوع، لكن عامة الفقهاء يعني في المذاهب الأربعة يقول الخشوع في الصلاة من المستحبات والسنن، أتى به يعني أصيب وأجر أو كذا كان تكميلا للصلاة وتتميما لها، لكنه ليس من الواجب. الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة اللي هي السكون يعني قدرا تستقر به مفاصله، يعني الطمأنينة تتعلق ب يعني بزمن الصلاة ولا يسرع في صلاته بحيث تكون أعضاؤه في تحرك دائم ليس لها استقرار يعني، فلا بد أنه يركع وينتظر يعني برهة حتى إيه تسكن الأعضاء ثم يرفع حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يعني أنه يمكث في كل في كل ركن من الأركان يعني برهة حتى تسكن أعضاؤه وتتوقف عن الحركة ثم يتحرك ينتقل للركن الذي بعده. فإذا أخل بهذا بأنه هو يعني صار يركع ويرفع ويسجد يعني بحيث أن المفاصل في حركة دائبة ليس هناك يعني استقرار برهة في ركن من الأركان فهنا يكون تاركا للطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة عند المذاهب الثلاثة يعني المالكي والشافعي والحنفية، فحتى الطمأنينة ليست عندهم من أركان الصلاة ولا واجباتها يعني. والطمأنينة عندهم تكون من المستحبات يعني عند الحنفية حتى لو صلى يعني نقل صلاته. طبعا علما بأنه يعني المذهب الحنبلي هو الوحيد اللي فيه يعني ركن واجب ومستحب في الصلاة. بقية المذاهب ركن مستحب بس ما فيش قسم الواجب يعني الأركان هي الواجبات ما فيش واجبات ليست بركن يعني. الطمأنينة عندهم ليست من الأركان فهي من المستحبات الحنفية. لكن الخشوع في المذاهب الأربعة يعني أنه من المستحبات يعني إلا يعني واحد من الحنابلة وواحد من الشافعية. قال وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه من أصحاب الشافعي، ولم يوجبها أكثر الفقهاء. لو واحد صلى وغلبت عليه الوساوس في الصلاة طول الصلاة ذهنه شارد يعني يفكر في أشياء من أمور الدنيا وكذا وغلبت عليه الوساوس في معظم صلاته، على رأي ابن حامد على الحنابلة وأبو حامد الشافعية قالوا يعيد الصلاة، عامة الفقهاء قالوا لا إعادة عليه. قال واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة. حجة يعني جمهور الفقهاء أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة. والذي سهى في صلاته أكيد يعني أو غالبا يعني يكون شرد ذهنه أو سرح في شيء يعني جعله يغفل يعني. مع قوله إن الشيطان يأتيه في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن هنا نافية يعني بمعنى لا بمعنى لا. فيقول حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. قال ولكن فهنا إيه هذا فيه يعني أن السهو يكون من وسوسة الشيطان وأنه يذكر الإنسان بأشياء يعني أمور الدنيا يشغله بها فيفكر فيها. قال ولكن لا نزاع أن طبعا قد يحصل يعني يكون مثلا السهو وتتفكر في أمر ديني أو كذا. التفكر في أمر ديني هذا لا يخل بالخشوع يعني التفكر في أمر ديني أو علمي أو شرعي أو كذا هذا لا يخل بالخشوع يعني لو كان مثلا أثناء القراءة في الصلاة يتفكر في تفسير الآيات أو حتى يعني الشيخ مبازة عمد حتى لو فكر تفكر في إعرابها أو تفكر في شيء يعني لا أو حتى تفكر في أي أمر حتى يعني ديني يعني كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيش في الصلاة قال إني لو أجهز الجيش في الصلاة هو في الصلاة وتفكيره مثلا يفكر في تجهيز جيش مثلا للغزو في سبيل الله وكذا ويتفكر في شيء شرعي يعني فلو صدنا يتفكر في مسألة علمية أو فقهية أو يتفكر في عبادة في شيء يستحضر نية عمل صالح فهذا لا يخل بالخشوع يعني لا يخل بالخشوع يعني. لكن قد يحصل بسبب السهو في الصلاة يعني
يقول كان سهو الصلاة ولم يدرك يعني كم ركعة صلى هذا ولكن
الخشوع
هل يجب عليه يعني
سجدتين سهو؟ لا يعني أخونا يقول لو أن الشخص لم يخشع في صلاته يعني كان مثلا شارد الذهن يفكر في أشياء وكذا لكنه لم يحصل له شك في عدد الركعات هل عليه سجود السهو؟ لا سجود للسهو عليه سجود السهو إذا شك في عدد الركعات أو ترك يعني طبعا تفصيل أحكام السهو في الكتب الفقه وكذا قصد يعني انه لا سجود للسهو على من ايه غلبت عليه الوساوس او شرب ذهنه في الصلاه او كده، طالما لم يؤثر هذا على يعني على اتيانه باركان الصلاه والواجبات. قال: ولكن لا نزاع ان هذه الصلاه لا يساب منها الا بقدر حضور قلبه وخشوعه. يعني نقص الخشوع، قال لا نزاع بين الفقهاء أن نقص الخشوع يؤدي إلى نقصان الأجر في الصلاة ونقصان الإثابة عليه، كما ذكرنا اللي بيقل بالخشوع اللي هو التفكير في أمور الدنيا، يعني يتفكر في أمر الدنيا، يتفكر في الأكل في الشرب في الشراء أشياء من أمور الدنيا في كده، فهذا الذي يخل يعني بالخشوع ويؤدي إلى نقصان أجر الصلاة وثوابه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشره، حتى بلغ عشره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا عن الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرة، يعني لا يكتب له إلا نصف صلاته أو ربع صلاته أو ثلث صلاته. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. هذه هنا ايه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ورويت ايضا في حديث عمار السابق، رويت زياده في حديث عمار. قال: فليست صحيحه باعتبار ترتب كمال مقصودها عليه، وان سميت صحيحه باعتبار ان لا نامره بالاعاده، ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب فاعله. يعني المؤلف هنا رحمه الله يجعل إيه؟ يجعل الصحة، مصطلح الصحة يجعله مثل مصطلح القبول. القبول يقسمه العلماء إلى قبول إجزاء وقبول إثابة. قبول له قسمان: قبول بمعنى الإجزاء، وهو عدم المطالبة بقضاء العبادة، يعني العبادة مقبولة، ستصلى صلاة مقبولة أو حج حجة مقبولة، بمعنى أنها مجزئة لا يؤمر بقضائها ولا بإعادتها، يعني أسقطت عنه المطالبة بالقضاء يعني، ورفعت عنه الإثم، يعني رفعت عنه إثم تركها وأسقطت عنه المطالبة بقضائها. فهنا القبول بمعنى الإجزاء بهذا المعنى، زي مثلا إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما معنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ معنى أن اللي صلى بغير طهارة، بغير وضوء، أو صلى وهو محدث ولا هو جنب، لا يقبل الله صلاته، بمعنى أن هذه الصلاة غير مجزئة. نفي القبول هنا بمعنى نفي الإجزاء، يعني هي غير مجزئة ويلزمه قضاؤها وأن يقضي هذه الصلاة. ومرات يأتي القبول بمعنى عدم الإثابة، ليس بمعنى عدم الإجزاء، يعني العمل يعني قد أسقط عنه المطالبة بالقضاء ورفع عنه اسم ترك العبادة، لكنه لا يثاب عليه، زي حديث مثلا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث برضو: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مثلا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أما قوما هم له كارهون، والعبد الآبر حتى يرجع، إلى آخره. نعم، حديث كور الثالث:
وامرأة
باتت وزوجها عنها
عليها
لا تجاوز صلاته ورؤوسها، إن شاء الله نراجع الحديث. فالقصد يعني أن مرات تأتي في بعض الأحاديث يعني يأتي عدم القبول بمعنى عدم الإثابة. يعني الآن الإنسان لو شرب الخمر أو أتى كاهنا، هل ماذا يفعل خلال 40 يوما التي لا تقبل له فيها الصلاة؟ يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. فكيف يصلي وصلاته غير مقبولة؟ صلاته غير مقبولة بمعنى أنه لا يثاب عليه، لكن حظه من صلاته أنها ترفع عنه إثم ترك الصلاة. يعني ولو ترك الصلاة سيكون عليه إثم ترك الصلاة. ولكن يعني إذا صلى فصلاته ترفع عنه إثم ترك الصلاة، يعني لا يعاقب عقاب تارك الصلاة، وكذلك أيضا تسقط عنه المطالبة بقضائها، لكنه لا يثاب عليها خلال هذه المدة. لا يثاب عليها، غير مقبولة بمعنى غير مثاب عليها. فالقبول إذن مرات يأتي بمعنى عدم الإجزاء، ومرات يأتي بمعنى عدم الإثابة. فالمؤلف هنا يقول الصحة كذلك، يعني مع أن الفقهاء عادة يستعملوا الصحة بمعنى الإجزاء، يعني العدد الصحيحة اللي هي يعني إيه مجزئة. بس المؤلف هنا يقول يعني الصحة يقسمها مثل القبول، يقول يعني هناك عدم الصحة بمعنى عدم الإجزاء، يجعل قسما آخر عدم الصحة بمعنى عدم الإثابة. فهو يقول الذي صلى صلاة لم يخشع فيها